بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الاستدلال على ما أفاده السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، وهو عبارة عن صحة الصلاة إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر. قلنا بأنه قد يستند في المقام إلى خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا، فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك، فقال: صلاتهما تامة. قلنا بأن هذه الرواية بهذا المقدار تامت الدلالة على المدعى في البناء على صحة الصلاة، لأنه قال عليه السلام: صلاتهما تامة، يعني صحيحة. ذكرنا بأن الرواية المذكورة قابلة للمناقشة سندا، فقد اشتمل سندها على النوفلي حسين بن يزيد، واشتمل سندها على السكوني إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني. قدمنا الكلام عن النوفلي، وكان الكلام في السكوني، استعرضنا ما يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات التوثيق، وقد سمعت عدم تمامية عبارة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة للحكم بوثاقته. أيضا يمكن أن تذكر وجوه أخرى للبناء على وثاقته، مثل وقوعه في أسناد كامل الزيارات، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في باب دعاء الحمام ولعنها على قاتل الإمام الحسين عليه السلام، وقد حكم ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. طبعا هذا مبني على تمامية دلالة العبارة، وقد سمعت عدم تمامية دلالتها. أيضا من الوجوه التي تذكر وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي كثيرا، وقد حكم القمي رضي الله عنه بوثاقة جميع من وقع في أسانيد كتابه، والحال فيه هو الحال في سابقه. أيضا رواية أصحاب الإجماع عنه، فقد روى عنه عبد الله بن بكير وفضالة وجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة كثيرا، وهؤلاء قد صححت الطائفة كل ما يصح عنهم بناء على القبول بعبارة الكشيف الإجماع، وحالها أيضا كحال سوابقها، فإن العبارة لا مجال للتمسك بها لأن ذلك فرع البناء على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد وهكذا. أيضا من الأمور المذكورة رواية الأجلاء عن، وكل من روى الجليل عنه وكان ذلك داعيا للبناء على وثاقته، ولم تثبت الكبرى حتى نطبق أو نبني على الصغرى. قد يقول قائل بأن الخمسة الوجوه التي ذكرت للدلالة على وثاقته يتولد من مجموعها وثوق واطمئنان عند الفقيه يدعو لأن يرتب الفقيه أثرا على مروياته. القول بذلك وإن كان محتملا، إلا أن الجزم به وترتيب الأثر عليه من الصعوبة بمكان. في مقام الصناعة قد يلتزم بذلك ويقال باعتبار مرويات السكوني، لكن في مقام الفتوى يصعب الجزم بذلك ولا أقل من أن يتنزل الفقيه للاحتياط الوجوبي لو انحصر الدليل في مرويات أو رواية السكوني. هذا كله بالنسبة إلى الوجوه التي يمكن ذكرها في مقام إثبات وثاقته. بناء على الالتزام بتمامية عبارة السكوني، هنا وصل بنا الكلام، عفوا عبارة الشيخ، بناء على الالتزام بتمامية عبارة الشيخ الطوسي في العدة على وثاقة السكوني، قلت يعارض التوثيق المذكور التضعيف الصادر من ابن الغبائري والصادر من الصدوق رضي الله تعالى عن، بالتالي سوف يرتب الأثر حينئذ. ما هو مقتضى القاعدة؟ هل يقدم التوثيق على التضعيف أم يقدم التضعيف على التوثيق أم يعمد إلى تساقطهما؟ قلت السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال بالمعالجة في المقام بالنسبة لتضعيف الصدوق، فذكر أن عدم عمل الصدوق يعود إلى كون السكوني عاميا ولم تثبت وثاقته عنده، يعني لا يظهر من الصدوق التضعيف وإنما يظهر من الصدوق عدم ثبوت الوثاقة، وعدم ثبوت الوثاقة أعم من التضعيف لأنه يمكن بطريق من الطرق التي قدمناها الخمسة أن تثبت وثاقته، فلا يكون في المقام معارضة، هذا واحد. وأما تضعيف ابن الغبائري فالوارد تضعيفه للسكوني وهو لا يوجب التوقف في من ترجم لأمور، واحد خلو نسخة القهبائي من ذلك مجمع الرجال لعناية الله القهبائي، وهذا يقوي احتمال حكاية العلامة للتضعيف من غير كتاب ابن الغبائري فتكون حكاية مرسلة حصل فيها الاشتباه أولا، ثانيا كون منشأ التضعيف عامية السكوني فيكون التضعيف في مذهبه لا روايته، ثالثا من المحتمل أن المراد غير إسماعيل بن أبي زياد بل المراد منه إسماعيل ابن مهران وقد ضعفه ابن الغبائري، رابعا وهو الأخير لو سلم بثبوت التضعيف للسكوني الذي هو محل البحث فلا أثر له. لماذا؟ لعدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغبائري، وهذا يدعو لعدم التعويل عليه. أقول أما ما أجاب به السيد الخوئي قدس سره الشريف عن تضعيف الصدوق فيدفع أن مجرد كون الشخص عاميا لا يجعل الصدوق يرفع اليد عن مروياته، يشهد لذلك عمل الصدوق بروايات حفص بن غياث وبروايات غياث بن كلوب مع تصريح الشيخ بأنهما من العامة. نعم احتمال عدم ثبوت الوثاقة في محله، تبقى المعارضة، هذا واحد. أما تضعيف ابن الغبائري فيدفع الأمر الأول أنه كما تجري أصالة عدم الغفلة والاشتباه في جانب القهبائي تجري أصالة عدم الغفلة والاشتباه في جانب العلامة الحلي، لما لم يكن في المقام مرجحا يتساقطان. نعم يحتمل أن يكون نظر السيد الخوئي إلى ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، لأن نسخة القهبائي بدونها وقد وردت الزيادة في نسخة العلامة والأصل عدم الزيادة، وبالتالي قدمه السيد الخوئي. قلت هذا الأصل غير مقبول عندنا لأن الدعوة أن أصالة عدم الزيادة أصل عقلائي وأصالة عدم النقيصة أصل عقلائي لم يثبت، ولذا القول يتعارض هذا مع هذا يتساقطان في غير محله، بل أمر يستدعي النظر في كل مورد بحسبه، ده واحد. خب هذا أمر. انجي للأمر الثاني وهو إن المعروف بين الرجاليين أن التضعيف المطلق ينصرف للرواية وليس للمذهب إلا إذا قام دليل على خلافه. يعني عندما يقرر السيد الخويلدي أن من شاء تضعيف ابن الغضائري للسكوني يعود لكونه عاميا ده على خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي أنه متى ما ذكر الرجالي تضعيفا من دون أن يقيد التضعيف بشيء كان الانصراف موجبا لكون المقصود به عبارة عن التضعيف في الرواية والإخبار وإثبات الكذب لا التضعيف بلحاظ كونه فاسد المذهب. أما الثالث فيدفعه بأنه قدس سره الشريف، يقول المقصود به السكوني ليس السكوني صاحبنا إسماعيل بن أبي زياد الشعير السكوني، ده خلاف منهجه. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه دائما وأبدا يلتزم أنه إذا وجدت عندنا مجموعة شخصيات مشتركة ينصرف الذهن إلى المشهور منها، فالمفروض أن الذهن سينصرف إلى من؟ إلى إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني، وبالتالي يرتب. نعم نحن لا نقبل هذا الانصراف، ولذا ما لم يمكن تمييز الشخص الواقع في السند نقول يبقى عندنا في المقام علم إجمالي بدخول هذا الشخص في المحتمل ضعفا، وبالتالي لا يؤخذ روايته.
يعني كان في عدة أشخاص يشتركون باسم مشترك
يعني، فيكون الحديث عن المشهور عادة فيكون الانصراف إلى يعني في محل. جميل، لاحظوا إحنا الكلام ليس في الصغرى، نحن نسلم متى ما ثبت انصراف المشهور إلى شخصين رتبنا عليه أثرا. أصل الكبرى، هل أن المشهور الأصحاب عندما يكون المقام وجود أشخاص ينصرف ذهنهم إلى المشهور؟ وبعبارة أخرى عندنا أمران، نحتاج حتى نثبت كلام السيد الخوئي نحتاج أن نثبت أصل الكبرى أنه متى ما وجد أشخاص متعددون فإن العقلاء ينصرف ذهنهم إلى الشخص المشهور منهم دون البقية. أمر الثاني، نحتاج أن نثبت أن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري مش مشهور حتى يرتب الأثر. يبدو لي الثاني متحقق، يبقى الكلام في الأول، هل فعلا العقلاء متى ما سمعوا اسم شخص انصرف ذهنهم إلى المشهور منهم مباشرة أو العقلاء يفرقون بحسب المورد؟ تقاعد تتكلم عن طبيب اسمه السكوني، فأي معنى لأن ينصرف الذهن إلى المشهور منهم وهو المرتبط بالرواية؟ أنت قاعد تتكلم عن الحديث، فأي معنى أن ينتقل الذهن إلى السكوني الطبيب؟ فيبدو لي أن الانصراف ناجم من وجود قرينة، ولو قرينة مقامية، قرينة حالية ناشئة من وجود التخاطب بين العقلاء أنفسهم، فيحصل الانتقال الذهني حينئذ للشخص. صار واضح؟ فإذا ليس الأمر على إطلاقه لأن مجرد وجود شخص ينتقل الذهن إلى المشهور منهم. تفضل.
القرينة موجودة باعتبار أن المورد مورد حديث، فالكلام مو يعني اختلاف في المصداق، يعني مثلا كما ذكرتم راوي وطبيب، لا الكلام في الرواة، فيكون الانصراف إلى الراوي المشهور.
جميل جدا، أقول الذي تفيدونه هذا تفصيل مني أنا. المدعى السيد الخوي يقول لا، السيد الخوي دعوى متى ما وجدنا أشخاصا متعددين انصرف الذهن إلى المشهور منهم مطلقا. أنا أقول ذا الانصراف مو موجود، أنا أسلم، ولذلك قلت لعله العبارة الدقيقة كلام السيد الخوي على إطلاقه غير مقبول. في المقام انصراف، لكن انصراف نجم من القرينة. يعني لنفترض عندنا ثلاثة سكوني مشتغلون بالرواية، هل سينصرف إلى المشهور من الثلاثة المشتغلون بالرواية؟ مفروض قرينتنا عبارة عن الرواية. أقول لا، لن يتحقق الانصراف. ولذا دعواي هكذا، البناء على الانصراف إلى المشهور هذا في غير محله، وإن كان يلتزم به السيد الخوي. على أي حال نحن ننقض على السيد الخوي بمسلكه. أنت تقول متى ما وجد أشخاص متعددون مشتركون انصرف الذهن إلى المشهور منهم، فإذا المقصود بالتضعيف في كلام ابن الغضائري المشهور من السكوني، والمشهور من السكوني هو إسماعيل بن أبي زياد الشعيري، فيثبت أنه هو المقصود. فكيف تقول بأن من المحتمل أن المضعف في كلام ابن الغضائري سكوني آخر غير هذا؟ ختاما، الإشكال الرابع الذي ذكره السيد الخوئي من عدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء إلى ابن الغضائري. هذه المناقشة صغروية وليست المناقشة كبروية، لأن هذا الكلام يعتمد على عدم ثبوت النسبة، والصحيح كما قرر في محله ثبوت نسبة كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وبالتالي لا يقبل كلام السيد الخوي. محصل الكلام أن التعارض موجود بين عبارة ابن الغضائري مثلا وعبارة الشيخ الطوسي، فكما أن عبارة الشيخ الطوسي دلت على التوثيق، عبارة الشيخ ابن الغضائري دلت على التضعيف. أقول قد يعالج التعارض بتقديم التضعيف على التوثيق. لماذا؟ لأن التضعيف نص والتعارض والتوثيق ظاهر. ابن الغضائري نص في ترجمة السكوني فقال ضعيف، بينما عبارة الشيخ الطوسي ليست نصا، استظهرنا من عمل الطائفة برواياته اعتماد الطائفة عليه وتوثيقه، فالمقام مقام ظهور. وقد قرأنا في الأصول أنه إذا تعارض النص مع الظاهر كان النص مقدما على الظاهر، ويعتبر هذا من معالجات المعارضة حال كون التعارض غير مستقر. قلت أيضا يصعب البناء على هذا، لأن القول بأن التضعيف التوثيق ظاهر وليس نصا في غير محله. النتيجة لا مجال لتقديم أحدهما على الآخر. لو كنا ومقتضى القاعدة لالتزمنا بالتساقط في المقام، وعليه سوف يعود السكوني مجهول الحال. إذن النتيجة إما البناء على أن السكوني ضعيف لتضعيف ابن الغضائري إياه، أو البناء على أن السكوني مجهول الحال بعد تعارض التوثيق مع التضعيف وتساقطهما. هذا تمام الكلام في المقام، انتهى. نعود الآن إن شاء الله وضح كلامي. طيب نعود الآن لما كنا فيه. إذن النتيجة أن الرواية محل البحث ضعيفة السند. نعم قد يدعى أن الرواية مجبورة بعمل المشهور، خصوصا وأنك قد سمعت أن في المقام إجماعا مدعى، وبالتالي ما دام في المقام إجماع مدعى فذاك يعني أن الرواية مجبورة بعمل المشهور. هذا ما يذكر في المقام. طيب قلت حتى يحرص طبعا الكبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعفها السندي أمر مقبول عندنا. الكلام أننا نشترط شرطا حتى يبنى على إحراز الجابر، لا بد أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية غير الرواية ضعيفة السند، وإلا لم يتحقق الجابر، خلافا للعلمين المحقق النائيني والمحقق السيد البروجردي قدس الله تربتيهما، فإنهما يلتزمان أن مجرد موافقة الرواية لفتوى المشهور كافي لإحراز الجبر لضعفها السندي. نحن لا نقول حتى نحرز الجبر لا بد أن نحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند. واستناد المشهور للرواية ضعيفة السند يتوقف على شنو؟ يتوقف على انحصار الدليل فيها. طيب المقام ليس كذلك، لأنه يمكن البناء على أن صحة الصلاة بالنسبة لهما على مقتضى القاعدة. شلون على مقتضى القاعدة؟ قلت الإمام يأتي بوظيفة المنفرد سواء اقتدى به أحد أم لم يقتدي به، لأنه سوف يقرأ لنفسه ولن يترك شيئا مما يجب عليه الإتيان به. بالتالي أيضا الإمامة كما قررنا فيما مضى ليست فعلا من أفعال المكلف حتى يعتبر قصدها، بل هي منتزعة من ائتمام الغير به. إذا لا يضر بصحة صلاة كل منهما أن تخيله أنه الإمام، لأن المفروض أن كل منهما قد عمل بوظيفة منفرد، ومجرد قصده الإمامة لا يضر بصحة صلاته بعدما ثبت أنه ليس إماما. صار واضح، لأننا قررنا أن الإمامة لا يكفي فيها مجرد القصد، وإنما الإمامة فعل الآخر، فإذا جاء ملتحقا به ثبت للإمام الإمامة، وإلا فلا. أما مجرد أن يقصد فلا. إذن مع كون الجواب، مع كون الفتوى بصحة الصلاة على طبق القاعدة لن يتحقق إحراز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند حتى يقرر بأنها مجبورة. إن شاء الله كلامي واضح. طيب هذا تمام الكلام في هذا الفصل. يتعرض السيد الماتن أطال الله في بقاء إلى فرع ثاني، وهو إذا شك أحدهما في عدد الركعات أو الأفعال ورجع إلى حفظ الآخر وأخل بما هي وظيفة المنفرد مما يضر الإخلال إلى آخر. حاصل ما يقول، قررنا قبل قليل بأن صلاة اثنين وعلمهما بعد الفراغ أن كل واحد منهما كان إماما للآخر لا يضر بصحة الصلاة، صح؟ لكننا نشترط شرطا، صححنا صلاتهما بناء على أن كل منهما قد أتى بصلاة منفرد ولم يخل بشيء من صلاة المنفرد. واضح؟ زين. انجي الآن إلى شرط نشترطه. اشترطنا أن لا يخل بصلاة المنفرد. شلون لا يخل بصلاة المنفرد؟ مثلا لو شك أحدهما في صلاته بين الثالثة والرابعة فرتب أثرا على الآخر، طيب بنى على الرابعة اعتمادا على حفظ الآخر ظنا منه أنه إمام والآخر مأموم، ولم يأتي بوظيفته من الإتيان بصلاة بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد الصلاة، بطلت صلاته. بطلت صلاته لماذا؟ لأنه أخل بصلاة المنفرد، وما دام قد أخل بصلاة المنفرد يبنى على بطلانها. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن البناء على صحة صلاته على أساس مطابقتها لمقتضى القاعدة من إتيانه بوظيفة المنفرد، فلا يخل بشيء مما يفعله المنفرد، ولا يترك شيئا مما يلزمه فعله مع الرجوع للمأموم حال حصول الشك في الركعات، سوف يخل بوظيفة المنفرد، فعندها تكون صلاته باطلة، لأن المفروض أنه لم تحرز إمامته للطرف الآخر حتى يكون المأموم حافظا عليه، والمفروض لأن الطرف الآخر يدعي أنه إمام لا مأموم، فبناء على هذا رتب أثرا على ما صدر من هؤلاء وترك وظيفته بالنسبة لصلاة الاحتياط. مثلا لو كان المورد شكا زين وعندها يبنى على بطلان الصلاة. صار واضح إن شاء الله كلام. الفرع الثالث الذي يتعرضه في المقام وهو ما إذا انعكس الأمر عن الفرع الأول. ماذا قلنا في الفرع الأول؟ كانت نية كل واحد منهما الإمامة. الفرع الثالث على العكس تماما، إذا كانت نية كل واحد منهما الإهتمام، يعني صلى زيد وعمر بعد الفراغ من الصلاة تبين لهما أن كل واحد منهما كان مقتديا بالآخر، فزيد كان مأموما لعمر، عمر كان مأموما لزيد. يقول هنا إذا كانت صلاة كل منهما مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان أعاد الصلاة، وإذا لم يكن كذلك لا. طبعا شرط أن يكون غير القراءة، طبعا سواء كان إخلاله بصلاة المنفرد عن عذرين أم كان إخلاله بصلاة المنفرد عن غير عذرين، لكن لا مجرد ترك القراءة لا زيادة سجدة واحدة أو ما شابه. الكلام هنا ما أفاده السيد الماتن من البناء على بطلان صلاته موافق لما عليه السيد اليزدي رضي الله تعالى عنه في العروة، وقد قيل أنه لا خلاف فيه بل قد ادعي الإجماع عليه، وقد فصل في المقام صاحب المدارك بينما إذا كان ما تركاه مخالفا لصلاة المنفرد كما لو زاد ركنا فإنه يبنى على البطلان، وبينما إذا ما إذا كان ما تركاه واجبا كالقراءة فلا يحكم ببطلان صلاتهما. يعني نفس مختار السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف. السر في ذلك يعود لكون ترك القراءة لا يوجب البطلان اعتمادا على حديث لا تعاد، فإنه شامل لمن ترك القراءة عمدا لعذرين، وهذا يقتضي البناء على صحة صلاته. ليس في المقام ما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة إلا خبر السكون المتقدم والذي أشرنا له. قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا، فقال أحدهما كنت إمامك، وقال الآخر أنا كنت إمامك، فقال صلاتهما تامة. ما أنه علاقتنا بالفرع الثاني. قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أأتم بك، أنت الإمام وأنا المأموم، قال الثاني لا أنت الإمام وأنا المأموم، قال صلاتهما فاسدة. ولي الثاني صلاتهما فاسدة مطلقا من دون تقييد بما إذا أقل بصورة الانفراد زين بالقراءة أو ما شابه أو لا زين. هذا ماذا ما جاء في الرواية. يقول له السيد صاحب المدارك إنما يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة خبر السكوني، وخبر السكوني ضعيف سندان، هذا يمنع من الاعتماد عليه وبالتالي لا يرتب أثرا في المقام. قلت قد تدفع مناقشة السيد صاحب المدارك السندية بالبناء على وثاقة السكوني اعتمادا على ما صدر من الشيخ رضي الله تعالى عنه في كتابه في العدة، وقد عرفت منا المنع من القبول بدلالة عبارة الشيخ الطوسي على التوثيق كما فصلناه قبل قليل، بل الوجوه الأخرى التي ذكرناها والتي قد يستند إليها في مقام إثبات وثاقة السكوني قد عرفت عدم تماميتها. نعم لو بنينا على أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف السند أو لا أقل كونه أحد موجبات حصول الوثوق والإطمئنان النوعي وأحرز استناد المشهور له كان ذلك موجبا للاستناد إليه، لكن كما قلنا قبل قليل في الفرع الأول نكرر هنا لأنه لم يعلم استناد المشهور إليه، فإن الفرع الأول مطابق لمقتضى القاعدة. نعم، لو قيل أنهم قد استندوا إليه في هذا الفرع خصوصا وأنه على خلاف مقتضى القاعدة، لأن قاعدة لا تعاد تفصل بين ما إذا أخل بصورة المنفرد بالقراءة فيبنى على صحة صلاته، وبين ما إذا أخل بصلاة المنفرد بغير القراءة كركن يبنى على بطلان صلاته، والرواية حكمت بالبطلان مطلقا، فاستندوا لهذا الخبر مع كونه على خلاف مقتضى القاعدة، فعندها لم يكن ذلك بعيدا. فبناء على هذا يمكن القول بأن رواية السكوني في المقام في الفرع الثالث مجبورة بعمل المشهور، وبالتالي ستكون رواية السكوني موجبة لتخصيص قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، لأن مقتضاها البناء على التفصيل كما عن صاحب المدارك. إذن اتضح أن المصنف سيد الماتن يبني على بطلان صلاتهما مطلقا اعتمادا على رواية السكوني، لو لم يكن للحكم بوثاقته لا أقل لجبره بعمل المشهور. هذا ما يمكن ذكره في المقام. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة نقل نية الائتمام من إمام إلى إمام آخر اختيارا، هذا يأتي عليه الكلام والحمد لله.